هذا الكتاب مهدى من ريدز. أضحت الحياة اليوم مليئة بالأحداث السريعة وسط الضوضاء والعمل والروتين، فكيف بإمكاننا تحسين مهاراتنا وتطوير ذواتنا في وقت قصير؟ إليكم تطبيق ريدز الذي يوفر لكم ملخصات قصيرة ومفيدة لأشهر وأهم المفكرين في العالم، والتي تحتوي على الأفكار الرئيسية لكتاب كامل في 20 دقيقة. ليس هذا فقط، بل ويقدم لكم أيضاً بودكاستات عديدة في مختلف المجالات وأبرزها على الإطلاق. يمكنكم تحميل ريدز الآن عبر جميع المنصات.
هادئ قوة الانتوائيين في عالم لا يتوقف عن الثرثرة، بقلم سوزان كاين. يتميز الاجتماعيون بميلهم نحو حب الصخب والتحفيز، بينما غالبا ما يفضل الانتوائيون البقاء بمفردهم والانغماس في التفكير. كيف يمكنك قياس أو تحديد صنف شخصية فرد ما؟ تتمثل إحدى الطرق في معرفة أين يقع الشخص في الدائرة الفاصلة بين الانتوائية والاجتماعية. عادة ما يكون الاجتماعيون أكثر ميلاً للتواجد وسط المجموعات البشرية والخروج عن الدائرة الضيقة، إذ كلما سنحت لهم الفرصة عادة ما يحبون أن يتفاعلوا مع الآخرين ويستمتعوا بالتواجد تحت بقعة الضوء، كما يفضلون الخروج كثيراً. بالنسبة لهم يشكل التواجد وسط حلقة من البشر ضرورة ماسة لا بد من توفرها، ذلك أنهم يعتبرون أن مركزك الاجتماعي يتعلق رأسا بشبكة علاقاتك وروابطك الاجتماعية، وهو ما يجعلهم راغبين في أكبر عدد ممكن من المعارف والأصدقاء والمتابعين في كل من موقع فيسبوك وتويتر. يعايش الاجتماعيون شعورا من الانطلاق والنشوة في طريق بحثهم عن النجاح، إذ أنهم بحاجة إلى نيل الاعتراف بأحقيتهم ممن حولهم ويرمون بلوغ نجاحات سريعة. فعلى سبيل المثال، إذا حدث وخسروا الأموال في سوق البورصة، فإنهم يستثمرون المزيد منها لتحويل هذه الخسارة إلى مكسب. وعلى الطرف الآخر من النقيض، يفضل الانتوائيون البقاء في مواقف موسومة بالهدوء والتمحيص مليا في أخطائهم التي اقترفوها. فإذا ما خسروا أموال المضاربة في سوق الأسهم على سبيل المثال، فمن المحتمل أن يتوقفوا ويستهلكوا وقتا أطول لدراسة السوق مرة ثانية قبل خوض الاستثمار مجددا. ذلك أن ميل الانتوائيين للتأمل في الخبرات والمحفزات تمكنهم من إنجاز الأمور وإكمال المشاريع الفنية والفكرية على نحو فعال. لذلك فالانتوائيون قادرون على جني الأرباح عند مضاربة البورصة عند الأزمات. وعلى مر التاريخ أنتجت هذه الفئة بعض أهم معالمنا الحضارية كقائمة شاندلر ونظرية النسبية. ينجح الانتوائيون في مثل هذه الأمور لأنهم يستمتعون بقضاء الوقت بهدوء بمفردهم أو مع مجموعات بشرية صغيرة، حيث يجدون أنه من السهل عليهم التحدث في مشاكلهم الشخصية والاجتماعية. ففي حين يميل الاجتماعيون إلى جمع العديد من المعارف السطحية، يفضل الانتوائيون عددا أقل لكن أكثر عمقا من الصداقات. كثير من الانتوائيين شديد الحساسية، وغالبا ما يتفاعلون بقوة تجاه محيطهم. تشترك غالبية فئة الانتوائيين في سمة شخصية جماعية تتمثل في أنهم حساسون للغاية، في حين أنه من النادر أن تظهر على الاجتماعيين هذه السمة. ذلك لأن الأشخاص ذوي الحساسية العالية يعالجون المعلومات المحيطة بهم في بيئتهم بطريقة شاملة بشكل مخالف للعادي. فعلى سبيل الذكر، إذا طلب منهم إتمام رقعة بازل، فإنهم سيستغرقون وقتا أطول في الترقب والتفاعل مع تنظيم الصور أكثر من غيرهم من الأشخاص من غير ذوي الحساسية العالية. ونتيجة لهذه الطريقة المعقدة في الإدراك، يجد الأشخاص أصحاب الحساسية العالية أن المحادثات العميقة المتعلقة بالقيم والأخلاق أكثر إثارة للاهتمام بأشواط من سطحيات الحديث عن حيثيات آخر عطلة قضاها أحد زملاء العمل. وبشكل مماثل، إذ بينما ينخرط الاجتماعيون في الثرثرات اليومية القصيرة، يكتفي الانتوائيون بمناقشة تغيرات المناخ. يمكن ملاحظة قدرة ذوي الحساسية العالية على المعالجة المكثفة للأشخاص من حولهم بفضل الطبيعة المتعاطفة التي يتميزون بها، إذ أن للمآسي والأحزان تأثيرها العاطفي الأكبر عليهم. تبدو الصورة وكأنهم يمتازون ببشرة أرق من غيرهم، وهو الذي يمنحهم حماية أقل من طوفان التأثير بالانطباعات والتصورات اليومية، وهو الأمر الذي يجعلهم يتمتعون بضمير أخلاقي أكثر صرامة. ذلك راجع على أنهم يدركون مدى تأثير سلوكهم على الآخرين، وعادة ما يأخذون أخطاءهم على محمل الجد. فبالنسبة لهم تشكل نظرة الآخرين لهم على نحو إيجابي أمرا ذا قيمة. وبالتالي يمكن الاستنتاج بأن الأشخاص ذوي الحساسية العالية يتفاعلون مع العواطف بشكل أكثر حدة، كما يلاحظون التغييرات بسرعة أكبر ويتفاعلون بقوة أكبر مع المظاهر والأصوات والألم والمنشطات كالقهوة والكحول. تساعدنا هذه الحساسية أيضا على تحديد الفرق بين الانتواء والخجل. فالأشخاص الخجولون يخافون من الحكم السلبي، بينما يفضل الانتوائيون نظرا لحساسيتهم البيئات الهادئة مع وجود القليل من التحفيز. فعلى الرغم من الهدوء والتحفظ، لا يبدو أن بيل جيتس يهتم بما يعتقده الآخرون عنه، في حين أن باربارا ستراينساند منفتحة للغاية ولكنها تعاني من رهاب مسرح شديد الوطأ. والأول هنا انتوائي الطابع، في حين أن الأخيرة منفتحة خجولة. يمكن للفرق أن يكون دماغيا أيضا. تظهر أدمغة الانتوائيين استجابة أقوى للمحفزات الخارجية. يشعر كل منا بالراحة في مواقف مختلفة، ففي حين لا يجد البعض لذة أكبر من الجلوس في المكتبة، حيث تمثل مجرد فكرة ارتياد أحد نوادي تالكنو ثقلا جسيما. يقف البعض الآخر في الطرف الآخر من النقيض، إذ لا يشعرون بالراحة أكثر من مكان فيه مجموعة من الناس الحماسيين. وستكون فكرة قضاء فترة ما بعد الظهيرة في المكتبة أمرا جنونيا. لماذا كل هذه الاختلافات الحادة؟ في محاولة للإجابة على هذا السؤال، درس جملة من علماء النفس وثلة من الباحثين كيفية استجابة الأطفال لمنبهات محددة. ففي أحد التجارب وضعوا أعواد قطنية مغمسة في الكحول تحت أنوف الرضع، بينما كانوا يشاهدون تسجيلا لانفجار بالونات. وقد أظهرت ردود أفعال الأطفال نمطين سلوكيين متميزين للغاية، إذ تفاعل 20% من الأطفال بشكل صاخب، أي أنهم تفاعلوا مع المنبهات بالصراخ والركل بعنف، كما تمت ملاحظة زيادة النبض وضغط الدم بشكل حاد عندهم، في حين أظهر 40% من الأطفال تفاعلا محدودا وظلوا هادئين ومركزين وبالكاد تفاعلوا مع المحفزات المعروضة. تتحكم اللوزة الدماغية، وهي الأشبه بلوحة مفاتيح عاطفية للدماغ البشري في ردود الفعل هذه، فهي المستقبل الحسي الذي يتقبل كل المحفزات الخارجية الذي تتلقاها أعضاؤنا الحسية من العالم الخارجي. وبهذا تحدد اللوزة استجابتنا لهذه المعطيات. تتميز اللوزة الدماغية عند الأشخاص ذوي التفاعل العالي بحساسيتها الكبيرة، وذاك عائد لأن هؤلاء الأشخاص يكتسبون ردود أفعال قوية بشكل خاص تجاه المنبهات الخارجية، فينتهي بهم الأمر إلى تفضيل محيط يتميز بضعف تحفيزاته كالمكتبات. وعند الكبار تتحدد شخصيتهم ليصبحوا أفراد متحفظين وحذرين، وهم الانتوائيون. من ناحية أخرى، يصعب على أدمغة الأشخاص منخفض التفاعل الاستجابة للانطباعات الجديدة، ويبحثون عن المزيد من البيئات الخالقة للتحفيز، وفي النهاية يكبرون ليصبحوا أشخاصا اجتماعيين غير مبالين وحماسيين. لا شيء أشبه بالأطفال الانتوائيين من أزهرة الأورشيد، إذ لا يزدهرون سوى في البيئة الملائمة. لا يتأثر مزاجنا بعلمي الأحياء والوراثة فحسب، إذ تلعب التجارب التي نخوضها على مدار حياتنا دورا أيضا، وهو ما ينطبق على وجه الخصوص على تجارب الطفولة، إذ يستجيب الأطفال الاجتماعيون لتأثيرات البيئة المحيطة مثل زهرة الهندباء، فهم يزهرون في أي مكان تقريبا ومقاومون لكل ما يحيدهم عن مسارهم الصحيح، في حين أن الأطفال الانتوائيين أشبه بزهرة الأورشيد، إذ ما وجدوا الرعاية أينعوا، وإذا ما تم إهمالهم يغلقون بتلتهم. إذن فكيف يمكن للوالدين تلبية احتياجات أطفالهم الانتوائيين بشكل أفضل؟ أفضل بداية تتمثل في معاملتهم باحترام وتعاطف والتعامل معهم على نحو جيد، إذ من المهم للوالدين أن يدركوا أن طفلهم انتوائي، وأن يفهموا السبب الكامن وراء عدم ارتياحه في مواقف محددة، خاصة تلك التي تشمل تجمعات مجموعات بشرية كبيرة. من أفضل الطرق التي تساعد الوالدين على دمج أبنائهم تتمثل في تعريف طفلهم المنطوي على مثل هذه التجارب الاجتماعية تدريجيا. فإذا كان الطفل يرهب التحدث أمام أشخاص آخرين، يمكن للوالدين تشجيعه في البداية على التحدث أمام الأصدقاء، ثم يقومون تدريجيا بزيادة عدد الأشخاص الذين يتعامل معهم الطفل. بهذه الطريقة يمكن للصغير أن يطور وعيا ذاتيا كافيا ليتمكن يوما ما من التحدث أمام الفصل بأكمله، إذ عندما يقع تمكين الأطفال الانطوائيين من التنشئة الصحيحة يمكنهم بناء ثقة بأنفسهم وتعلم صقل مهاراتهم على نحو بناء. ولكن عندما يتم الضغط عليهم أو المبالغة في تحفيزهم أو إقصاؤهم يكونون أكثر عرضة للمعاناة من الاكتئاب واضطرابات الجهاز التنفسي. تسيطر الصورة النمطية للاجتماعي الناجح على الثقافة الغربية. من الذي قد تعتبره أكثر كفاءة؟ أهو الاجتماعي الذي يأسر انتباه الجميع ويرفض نفسه؟ أم الانطوائي الذي يجلس ساكنا في الزاوية ويستمتع؟ للمجتمع الغربي إجابة شديدة الوضوح على مثل هذه الأسئلة، إذ لا يعتبر الاجتماعيون أكثر تأهيلا وذكاء بسبب طبعهم المنفتح على الآخرين فحسب، ولكنهم يعتبرون أيضا أكثر امتاعا وتعاونا، إذ غالبا ما ينظر إليهم على أنهم أكثر جاذبية وثقة، في حين سطر المجتمع للانطوائي نموذجا يظهر فيه شاحبا بلا ملامح وغريبا، ويصل الأمر إلى حد رؤيته على أنه ليس حسن الهيئة أو أنه من الفضاء الخارجي. وبناء على هذا التصور في رؤية الأمور تتضاعف فرص نجاح الاجتماعي في البيئة الغربية، وهي القضية التي تم تسليط الضوء عليها إبان رحلة المؤلف لحضور ندوة يقدمها المتحدث التحفيزي توني روبينز، أين مدح الطبع الاجتماعي واصفا إياه بمفتاح التميز عن الآخرين في عالمنا التنافسي. هذا التفكير هو المرجع وراء سعي الأساتذة في جامعة هارفارد للأعمال لجعل كل طالب من طلبتهم أفرادا اجتماعيين، إذ يوجب البرنامج المشاركة التفاعلية الصارمة في الندوات والتعاون صلب مجموعات دراسية، حتى أن الخروج ليلا مع زملائك من الطلبة كل مساء هو جزء من البرنامج الإلزامي للجامعة. ولو أخذنا نظرة خاطفة على واقع الكليات اليابانية والكورية لانكشفت لنا حقيقة مغايرة تماما، إذ يفضل الطلاب في المتوسط التحديق بكتبهم طوال اليوم على التنزه مع الأصدقاء، أما في الندوات فعادة ما ينتبهون ويدونون الملاحظات بشكل دؤوب، كما يعد عندهم الحديث دون طلب منهجية وسلوكا غير حضاري وبذاءة وعلامة على سوء الخلق. لذا فإن الثقافات على اختلافها هي التي تحدد سلوكياتنا على اختلافها أيضا، إذ بينما يتم تفضيل الاجتماعي على الانطوائي بشكل عام في كل من أوروبا وأمريكا، فإن العكس هو الحال في آسيا. تقديس النموذج الاجتماعي إنتاج 150 عاما من الاقتصار على الإيمان بهذا النمط. نشأ ديل كارنيجي في بلدة صغيرة في ولاية ميسوري في بداية القرن العشرين. لقد كان انطوائيا نموذجيا نحيفا وغير رياضي وعصبي، وهذه الصفات التي تجعله وفق النموذج النمطي بعيدا كل البعد عن أن يكون خطيبا عظيما. ولكن حين زارهم أحد محدثي حركة تعليم الكبار في مسقط رأسه سحر بموهبة الرجل، وفي وقت لاحق أيام الكلية أعجب أيضا بالفائزين في مسابقة الخطابة والذين عدهم الجميع قادة المستقبل. كان كارنيجي رجلا طموحا وعمل بجد لصقل مهارته، ومع مرور الوقت صار متحدثا بارعا ومشهورا في الجامعة، وإثر تخرجه من الكلية عمل كبائع متجول للحم الخنزير المقدد والصابون. كسب عملاء في جميع أنحاء أمريكا بابتسامته الساحرة وبقبضته من الثقة والاحترام. وفي وقت لاحق أسس معهد ديل الهادف إلى مساعدة رجال الأعمال على التغلب على مخاوفهم. ومن المثير للاهتمام أن تغير ديل يعكس تغيرا جذريا في أمريكا القرن العشرين، أي الانقلاب من القيم الريفية إلى القيم الحضرية. ففي أمريكا القرن التاسع عشر كانت المجتمعات صغيرة ومترابطة، إذا عملت بجد وتصرفت بشكل صحيح ودفعت عن مواطنيك فستكتسب احترام المجتمع ومدحه، إذ لم تكن هناك حاجة للفت الانتباه إلى نفسك أو تحديد أي نوع من الأشخاص أنت، حيث يمكن للجميع في المجتمع أن يشهدوا ذلك بأنفسهم. ولكن أدى الانتعاش الاقتصادي في أوائل القرن العشرين إلى كسر هذه الهياكل الاجتماعية، فانتقل المزيد والمزيد من الناس من الريف إلى المدن الكبيرة الصاخبة مجهولة الهوية، حيث أضحى الشعار السائد أنذاك: إذا كنت تريد الفوز على الآخرين فعليك أن تعرف كيف تبيع نفسك. وبالفعل صار المثل الأعلى الجديد للأمريكي الناجح مختزلا في أن يكون لديك أسلوب حياة صاخب، وأن تكون اجتماعيا ولطيفا مع الآخرين، والظهور فوق ذلك كشخص ذكي. يمكن رصد هذا التطور في إعلانات اليوم، فكما حذر أحد مصنع كريمات الحلاقة المستهلكين في ثلاثينيات القرن الماضي: لا شيء يحدد قيمتك اليوم قدر مظهرك الخارجي. ومنذ أوائل القرن العشرين يسلب ألبابنا ويسحرنا بجاذبيته التي لا تقاوم. قلب الوضعيات. يمكن للانطوائيين أن يتصرفوا كأفراد اجتماعيين، مجددا تنتهي الأمور بكل شخص انطوائي طموح في مواقف يكون فيها تبني طابع اجتماعي أمرا ضروريا. خذ مثلا نموذج أستاذة جامعية. تخيل أن هذه الأستاذة خجولة ومتحفظة، لكنها تريد أن تحمس طلابها لموضوع الدرس، فحتى وإن كانت ذات طبع انطوائي فإن هذا لا يمنعها من التحول إلى النمط الاجتماعي للتلاؤم مع الوضع، إذ من خلال التفكير في نفسها وفي الآخرين يمكنها أن تتعلم كيفية تكييف أسلوبها مع المواقف المختلفة وإظهار جانبها الاجتماعي في اللحظة المناسبة. إذن فما الذي تفعله أثناء إلقاء المحاضرة؟ ببساطة تظهر نمط سلوك نمطي لأصحاب الشخصية الاجتماعية، فهي تسير بخطوات طويلة عندما تدخل القسم وتتحدث بوضوح ودقة أثناء المحاضرة وتحافظ على وضعية ثابتة ومسترخية، وبالتالي يمكنها تحقيق هدفها وطلبتها مفتونون بمحاضرتها ولا ينفكون عن مطالبتها بكتابة خطابات توصية لهم، وبالتالي تمر الفصول الدراسية بشكل أكثر سلاسة معها بهذه الطريقة وبعد الانتهاء من مهمتها شديدة الأهمية وهي إلقاء محاضرة متعددة. تعود الأستاذة إلى وضعها الانطوائي المعتاد وتسكن إلى ركنها الهادئ من المكتبة للاستمتاع براحة بعيدة عن الصخب الاجتماعي، وبالطبع يجد بعض الانطوائيين صعوبة كبيرة في الانتقال بين الطبعين، ولكن ثبت أن عددا منهم خاصة عندما يرغبون في تحقيق أمر مهم قادرون على التغلب على الانطوائية لفترة قصيرة من الزمن والتصرف كأفراد اجتماعيين. على شركات تجنب إنشاء فضاءات عمل مصممة وفق نمط الاجتماعيين وحدهم. يعتقد العديد من أرباب العمل اعتقادا راسخا بأن موظفيهم يعملون بشكل أفضل عندما تكون أماكن عملهم مصممة بشكل كامل وفق التمثل النمطي للموظف الاجتماعي، وتبعا لذلك فمن الشائع جدا أن اليوم نعمل في مكاتب مفتوحة وإجراء جلسات إيجاد الأفكار الجمعية وتقديم نتائج ورشات العمل في عروض باوربوينت تفاعلية. والتساؤل هنا كيف يتعامل الانطوائيون مع العمل في مكتب مفتوح والمشاركة في مناقشات جماعية؟ النتيجة هو أنه تتم مقاطعتهم باستمرار، وهو أمر مفضوح بالعين المجردة. زملاؤهم في العمل يتصرفون حيالهم بعداء بشكل علني، فيمطرون أذهانهم بالمنبهات ويقعون في فخ التوتر. فهل من الممكن حقا أن يعملوا بإنتاجية جيدة ويضاعفوا إمكاناتهم في مثل هذه البيئة المحيطة؟ إن الحجة القائلة بأن أفضل طريقة للعمل هي العمل الجماعي مستلهمة بالتأكيد من النجاحات العديدة التي حققتها مجموعات العمل الكبيرة في العقود الأخيرة، وليتحقق المرء من ذلك فهو ليس في حاجة سوى إلى التفكير إلى ويكيبيديا أو نظام التشغيل لينوكس. وعلى الرغم من هذا غالبا ما يغفل الناس عن تفصيل رئيسي واحد، قد تكون مجموعة كبيرة من الأفراد واقفة وراء هذه الإنجازات العظيمة، لكن العمل الجماعي الفعلي بشكل عام لا يتم في مكتب مفتوح أو غرفة اجتماعات، إذ عادة ما يجلس مطور البرامج والأفكار في المنزل بمفردهم أمام شاشات الكمبيوتر الخاصة بهم، إذ في الواقع تم العمل على قدر كبير من الإنجازات الهامة والإبداعية سرا، فصنع ستيف أول كمبيوتر شخصي من شركة أبل بنفسه في المنزل، كما صاغ نيوتن قانون الجاذبية وحده بدون تجميع أفكار أو مناقشات جماعية، وكتبت رولينج سلسلة هاري بوتين في عزلة. لذا يمكن القول بأن أماكن العمل الحديثة تجعل الاجتماعيين سعداء، ولكن تخاطر بها الشركات بإهدار طاقتها الكاملة إذا ما تجاهلت موظفيها المنطويين في سيرته الذاتية. يؤكد ستيف أن العديد من أفضل المخترعين الذين يعرفهم هم فنانون، وبذلك فهم يعملون على انفراد. فإن كنت محظوظا كفاية لوجود شخص مماثل في شركتك، فمن الأفضل ألا تجبرهم على الانضمام إلى لجان أو فرق، بل دعهم يعملون في مشاريع خلاقة بمفردهم، وبالتالي فلتوفير لكل من الاجتماعيين والانطوائيين بيئة مناسبة. اجعل مساحة عملك أكثر مرونة، امنح الموظفين فرصة لتبادل الأفكار، ولكن أيضا للانسحاب والبقاء بمفردهم. وهنا تعتبر الجدران القابلة للسحب حلا ممتازا، مما يسمح في آن بالاندماج مع الآخر ويترك مساحة للخصوصية الذاتية. القائد الماهر هو القادر على توحيد مواهب كل من الانطوائيين والاجتماعيين. كيف يمكن لأصحاب العمل استخدام نقاط القوة التي تميز كلا من موظفيهم الانطوائيين والاجتماعيين على أفضل وجه؟ لبلوغ هذا الهدف طلبت مجموعة من العلماء من عدة فرق القيام بمهمة بسيطة، وهي طي القمصان بسرعة تحت إشراف قائد اجتماعي تارة وانطوائي تارة أخرى، على الرغم من نجاحهم في جعل فريقهم يلتزم بدقة بالقواعد والعمل وفقا للمرجع لتحقيق مستويات أداء متقدمة. كان قادة الفريق ذات الطابع الاجتماعي أقل نجاحا في الاستجابة لاقتراحات الأعضاء، ككيفية طي القمصان بسرعة أكبر وأكثر احترافاً على سبيل المثال. ولكن مع قادة الفرق الانتوائيين كشفت الدراسة عكس ذلك، فعلى الرغم من أن طبيعهم الهادئ والمسالم جعل من تشجيع وتحفيز الأعضاء ورفع مستوى أدائهم مهمة صعبة، إلا أنهم كانوا أكثر انفتاحاً على أفكار أعضاء الفريق، واستخدموا جميع الوسائل المتاحة لوضع المقترحات الجيدة موضع التنفيذ. يمكن القول بأنه في مكان العمل يكون الأسلوب النموذجي الاجتماعي ملائماً عندما يكون الهدف متمثلاً في إنهاء المهام البسيطة في أسرع وقت ممكن، إلا أن صفات القائد الانطوائي ضرورية ما إذا أراد أعضاء الفريق المشاركة والمساهمة بأفكارهم الخاصة. إضافة إلى ذلك، أظهرت الأزمة المالية لسنة 2008 الاختلاف الكامن بين القادة الاجتماعيين والمنطويين بوضوح، إذ عمل القادة الاجتماعيون إبانها على اتخاذ قرارات سريعة بناء على نزر قليل من المعلومات، كما قام العديد منهم بالمجازفة باستثمارات محفوفة بالمخاطر وبأموال شركاتهم، ولكن حال محلت الكارثة دفعوا ثمنها باهظا لمجازفتهم المتهورة. وعلى عكس ذلك، عادة ما يجمع القادة الانطوائيون الكثير من المعلومات قبل اتخاذ القرار، وبالنتيجة كانت الشركات تحت القيادة الانطوائية الأقل تأثرا بالأزمة، إذ استثمرت أموالها بشكل أقل خطورة. إذن ما الذي يمكننا تعلمه من هذا؟ علينا أن نتعلم أنه عندما يفرض علينا اتخاذ قرارات سريعة فإن القادة الاجتماعيين يبدون الأفضل، ولكن حين يتطلب الأمر دراسة متأنية فمن الأفضل الأخذ بمشورة فرد انطوائي، وعموما على القادة الاجتماعيين احترام صفات زملائهم الانطوائيين، إذ لكل صنف شخصية ومهارات يمكن للآخر الاستفادة منها. يمكن لكلا الطبعين أن يجعل أداءهما أفضل عبر التعاون. عادة ما يغلب على التعاملات بين الانطوائيين والاجتماعيين سوء الفهم، إذ عند حدوث الخلافات يميل الاجتماعيون إلى تبني طبع أكثر عدائية، ويبدون بالهجوم ويعملون على هزيمة الانطوائيين والتسلط عليهم، في حين يتراجع الانطوائي النمطي عن خلاف كهذا لاعتباره إياه غير ذا فائدة، وهو ما يترجمه الاجتماعي في أغلب الأحيان على أنه لا مبالاة مستفزة. ولكن عندما ينفتح كلا الطرفين على بعضهما البعض ويحاولان فهم الأمور عبر عدسة الطرف الآخر، فلقد كان فرانكلين دي روزفلت رئيس الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية نموذجا للفرد الاجتماعي. لقد كان صاخبا وحيويا ومبهجا، يحب ارتياد الحفلات والمغازلة والبقاء في الخارج لوقت متأخر كل ليلة. ومن ناحية أخرى كانت زوجته إليانور انطوائية للغاية وغريبة التصرفات وخجولة، وعادة ما كانت تفضل المحادثات الجادة وتسارع بترك تلك الحفلات عينها التي يفضلها زوجها في أقرب وقت ممكن. على الرغم من أن هذه الاختلافات الحادة فقد أنجزوا أشياء لا تصدق معا، فقد فتحت إليانور عين زوجها على المصير المحزن للأطفال الذين يعانون من الفقر والأقليات المضطهدة، وعندما سمعت بأنه لم يسمح للمغنية السوداء ماريان أندرسون بالغناء في قاعة الدستور في عام 1939، جيشت فرانكلين نفسها ونفوذها السياسي وحس ضميرها الإنساني لتبلغ أندرسون عتبة نصب لينكلون التذكاري في أحد يوم عيد الفصح لتنشد أمامه. يمكن أن تكمل هذه الطباع بعضها البعض على نطاق أكثر ضيقا أيضا، فمن وقت لآخر يفضل الاجتماعي أيضا حديثا عميقا على الخوض في المواضيع السطحية، والانطوائيون أن يستلهموا من حيوية الاجتماعيين والإقبال على نمط حياتهم كأنه جرعة من الهواء النقي التي من شأنها أن تلون حياتهم اليومية الهادئة. إن الجمع بين الطبعين معا يستحق جهدا من رب العمل، حيث يمتلك كل منهما صفات فريدة، صفات يمكن أن يتشاركها مع بعضهما البعض ومع الشركة ككل. الخلاصة النهائية: تتمثل الرسالة الرئيسية لهذا الكتاب في التالي: يتمتع كل من الانطوائيين والاجتماعيين بصفات يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة للأشخاص في محيطهم، إذا يجب منح كلا الشخصيتين المساحة التي تحتاجها إليها لتبلغ أقصى إمكاناتها. يجيب هذا الكتاب على جملة من الأسئلة المتمثلة فيما الفرق بين الانطوائيين والاجتماعيين. يميل الاجتماعيون إلى حب الضوضاء ويحتاجون إلى المنبهات، بينما يفضل الانطوائيون في الغالب أن ينفردوا بأنفسهم ويستغرقون في التفكير. كثير من الانطوائيين حساسون للغاية، وغالبا ما يتفاعلون بقوة تجاه محيطهم. الفرق دماغي بالأساس، تظهر أدمغة الانطوائيين استجابة أقوى للمحفزات الخارجية. الأطفال الانطوائيون مثل الأورشيد لا يزدهرون سوى في البيئة المناسبة، لذا عادة ما تكون طباع الانطوائيين أكثر مرونة. يمكن للفرق أن يكون دماغيا أيضا، تظهر أدمغة الانطوائيين استجابة أقوى للمحفزات الخارجية. تقديس النموذج الاجتماعي إنتاج 150 عاما من الاقتصار على الإيمان بهذا النمط. قلب الوضعيات، يمكن للانطوائيين أن يتصرفوا كأفراد اجتماعيين. كيف يمكن الاستفادة من المهارات الخاصة للانطوائيين والمنفتحين لتحقيق التميز؟ لا ينبغي للشركات إنشاء أماكن عمل مصممة على شاكلة الاجتماعيين وحدهم. القائد الماهر هو القادر على توحيد مواهب كل من الانطوائيين والاجتماعيين. يمكن لكلا الطبعين أن يجعل أداءهما أفضل عبر التعاون.